قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أو تحتار ما خاب من استشار
علاما نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى قرآنية. وكما تعودنا مع حضراتكم أيها الأحبة الكرام، نحن نتشرف باتصالاتكم وبأسئلتكم عبر الهاتف الآن أثناء الحلقة لنجيب عليها إن شاء الله، كما نتشرف أيضا باستقبال رسائلكم وأسئلتكم عبر الرسائل الآن أثناء الحلقة، بل وعلى مدار الساعة ليجيب عليها شيوخنا وعلماؤنا في نفس هذا الموعد يوميا في نفس البرنامج فتاوى قرآنية. وحتى أتشرف بوصول اتصالاتكم وأسئلتكم عبر الهاتف، معنا بقية من أسئلة رسائلكم من الحلقة الماضية، احتراما لنفسي واحتراما لكم أيها الأحبة الكرام، وتقديرا لكم ولاتصالاتكم وتفاعلكم معنا. أحتفظ دائما بالأسئلة المتبقية لأجيب عليها في الحلقة اللاحقة كما سأفعل الآن. فمرة أخرى، حتى ترد علينا اتصالاتكم، هذه بعض أسئلتكم عبر الرسائل. السائلة تقول: أنا امرأة في العشرين من عمري، وحديثة عهد بزواج، وأحيض منذ 6 سنوات تقريبا، لكن حتى الآن لا أعرف ما هي العلامة الصحيحة للطهر، أو ما هي العلامات الصحيحة للطهر. أختي المسلمة بارك الله فيك، الحيض هو أبرز علامات البلوغ عند الفتاة المسلمة. وكما تعلمون أيها الأحبة الكرام، فإن علامات البلوغ 4، 3 تشترك فيها الفتاة مع الشاب، يعني يشترك فيها الإناث مع الذكور وواحدة تختص بها الإناث. أما التي تشترك فيها الذكور والإناث فهي إنبات شعر العانة. طيب ناخد الأول أم مروة وبعدين نشوف إن شاء الله. السلام عليكم أم مروة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يكرمك تفضلي. يا ريت توطي التلفزيون الله يكرمك واسمعيني من التليفون.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
اتفضلي معاك انا سمعك اتفضلي.
كنت بسأل فضيلة الشيخ كنت بسأل عن قراءة القرآن اثناء الصلاة.
ايوه اثناء الصلاة
يعني في الـ في الـ في النفل ولا في الفرض؟
يعني السؤال مش واضح. قراءة القرآن من المصحف قصدك؟ يعني قراءة المصحف. طيب هو للصلاة انقطع لكن يبدو ان فحوى السؤال. هي تسأل عن قراءة القرآن في الصلاة من المصحف، هل هذا يجوز في الفرض والنفل ام لا؟ ماشي يا ام مروة، لعلك تسمع الإجابة الآن وإذا اتصلت مرة أخرى لتوضيح السؤال أو غيره بارك الله فيك. لكن خلينا الأول مع علامات الطهر عند الذكور والإناث. إنبات شعر العانة والإبط، هذه علامة أولى. العلامة الثانية الاحتلام في النوم. العلامة الثالثة بلوغ سن 15 عاما، هذه تشترك فيها الإناث والذكور معا. أما التي تختص بها الإناث فهي الحيض. والحيض أيها الأحبة الكرام شيء كتبه الله على نساء حواء، لكن ليس الحيض شيئا معضلا. كل امرأة كل فتاة لابد أن تحفظ عادتها، متى تأتي الدورة وكم تستمر الدورة معها من أيام، متى تأتي حتى تتعرف على تاريخ الدورة في كل شهر، وكم تستمر من أيام حتى تتعرف على غالب عدتها. غالب عدة النساء 6 أيام أو 7 أيام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش قال تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله عز وجل. إذن غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. لكن الأخت تسأل عن علامات الطهر من الحيض. علامات الطهر من الحيض علامتان رئيسيتان. العلامة الأولى رؤية السوائل البيضاء التي تسمى بالقصة البيضاء. فمتى رأت المرأة بعد دم الحيض هذه السوائل البيضاء الشفافة فهذه أبرز علامات الطهر. ربما بعض النساء لا ترى هذه العلامة، فتبقى العلامة الثانية وهي الجفوف التام لمحل الدم، لا ترى لا سوائل بيضاء ولا غير بيضاء ولا دم ولا شيء من هذا القبيل، إنما الموضع جاف تماما. فالجفوف التام أيضا من علامات الطهر. هاتان هما العلامتان البارزتان. ربما بعض النساء لا ترى علامة الجفوف ولا ترى السوائل البيضاء، إنما بعد انقطاع دم الحيض تفاجأ بدم آخر ينزل عقب دم الحيض. في هذه الحالة سيكون الدم الآخر يسمى بالاستحاضة، وهي حكمها حينئذ أنها ستتعرف على لون الدم ورائحته. إذا استطعت أن تميز الدم بلونه ورائحته سترى أن هناك فارقا بين الدم الثاني وبين الدم الأول، فالأول حيض والثاني استحاضة. إذا لم تتعرف عليه بلونه أو برائحته فستعتد حينئذ بالأيام التي هي غالب عادة النساء 6 أيام أو 7 أيام، ثم تعتبر نفسها انتهى حيضها، تغتسل وتصوم وتصلي، وما زاد عن ذلك من دم في أيام أخر فإنه استحاضة. حكمه حينئذ أنه لا يمنع من صلاة ولا من صيام، إنما على هذه المرأة أن تتوضأ لكل صلاة مكتوبة إن شاءت. أما إن استطاعت أن تغتسل لكل صلاتين معا فقد فعلت خيرا. قال عليه الصلاة والسلام اغتسلي للظهر والعصر معا، يعني تغتسل غسلا واحدا لصلاة الظهر والعصر وتغتسل غسلا واحدا لصلاة المغرب والعشاء، تؤخر الظهر إلى آخر وقتها فتغتسل وتصلي الظهر، وبعد لحظات سيؤذن للعصر تصلي، ثم تؤخر المغرب إلى آخر وقتها وتغتسل فتصلي المغرب، وبعد لحظات سيؤذن للعشاء فتصليها، ثم تغتسل غسلا ثالثا مستقلا لصلاة الفجر. أي الأمرين فعلت أيتها الأخت المسلمة فقد أجزأك ذلك، لأنه هو الذي نصح به النبي صلى الله عليه وسلم حمنة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاه. سؤال الأخت أم مروة، بارك الله فيك يا أم مروة، اتصلت والاتصال انقطع أثناء السؤال، لكن نحن فهمنا فحوى السؤال من خلال الإخوة في الكنترول. كانت تسأل عن مشروعية قراءة القرآن من المصحف، هل تشرع هذه القراءة من المصحف في الفرض والنفل معا أم أنها لا تشرع إلا في النافلة فقط؟ ها أختي أم مروة، الله عز وجل ما أمرنا بشيء معجز فوق طاقتنا في الصلاة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل المسيء صلاته كيف تكون القراءة، قال اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. فتأملوا هذا الأمر النبوي، اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولو كانت القراءة من المصحف جائزة في صلاة الفرض لقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما استطعت من القرآن، لكن اقرأ ما تيسر، هذه تشعر بأن المراد أن يقرأ من ظهر قلبه من حفظه ما تيسر وإن قل، يعني حتى وإن قرأ سورة الإخلاص وهي أقصر سورة في القرآن الكريم فإن هذا يجزئه، حتى وإن قرأ آية واحدة من كتاب الله عز وجل بعد أن قرأ الفاتحة فإن الآية الواحدة تجزئ في صلاة الفرض. أما الأمر في صلاة النفل فواسع، فالأصل في صلاة النفل أن يقرأ الإنسان ما استطاع أن يقرأ، وأن يطيل القيام ما استطاع أن يطيل، وأن يطيل الركوع والسجود وما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهذا مأثور من هدي النبي الرسول عليه صلوات الله وسلامه. ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمولى عائشة رضي الله عنها أن يأمهم في المنزل في البيت في صلاة النفل في صلاة التراويح في رمضان، وأن يقرأ لهم من المصحف. إذن القراءة من المصحف مشروعة في صلاة النافلة فقط، أما في صلاة الفريضة فالمجزئ هو أن تقرأ ما تيسر معك من القرآن بعد قراءتك الفاتحة حتى وإن قرأت آية واحدة من كتاب الله عز وجل. واعلموا أيها الأحبة الكرام أن من القواعد المعتبرة عند أهل العلم من الفقهاء والأصوليين أنهم يقولون كل ما جاز في الفرض جاز في النفل من غير عكس، كل شيء يجوز في صلاة الفرض من باب أولى يجوز في صلاة النفل، إنما ليس كل شيء يجوز في صلاة النفل يكون جائزا في صلاة الفرض. فالقراءة من المصحف جائزة في صلاة النافلة لورود الإذن بها، لكن ليس كل شيء يجوز في الفرض في النفل يكون جائزا في صلاة الفرض. ولعله بمناسبة هذا السؤال أيها الأحبة الكرام أزيد إخواني وأخواتي من باب النصح والتذكير أن بعض المأمومين في صلاة النافلة مثلا في صلاة القيام أو التراويح أو التهجد يمسك بالمصحف ليتابع قراءة الإمام، نقول إن قرأ الإمام من المصحف فهذا جائز مأذون فيه شرعا من النبي صلى الله عليه وسلم، أما إمساكك أنت أخي المأموم أخت المأمومة إمساككم بالمصحف خلف الإمام في النافلة هذا غير مأذون فيه شرعا، ولم يرد فيه أثر ولا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ثم إن انشغال المصلي بإمساك المصحف وتقليب الأوراق شغل لنفسه عن واجب المأموم خلف الإمام، وهو أن يسمع قراءة الإمام وأن ينصت. الله عز وجل يقول: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. فالإنصات ينافي تماما إمساكك للمصحف، إمساكك للمصحف ينافي تماما انشغالك بواجب الإنصات، لأن الله عز وجل ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، فلا يجوز للمأموم أن يمسك بالمصحف خلف الإمام. بعضهم يقول: أنا أريد أن أضبط وأن أصحح قراءتي مع قراءة الإمام، فأنا قراءتي ضعيفة وفيها لحن وأخطاء، فأنا أريد أن أنتفع بتصحيح قراءتي خلف الإمام. نقول: هذا ينشغل به العبد خارج الصلاة، أما في الصلاة فالصلاة ليست حصة لتصحيح التلاوة، ليست الصلاة حصة قرآن نصحح فيها تلاوة القرآن، إنما الصلاة محض تعبد واجبك فيه كمأموم خلف الإمام أن إذا سكت الإمام أن تقرأ، وأن إذا قرأ الإمام أن تنصت. ومن فعل غير ذلك فقد تشاغل بغير ما أوجب الله عز وجل عليه أو سن له رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا سؤال معنا أيضا متبق من أسئلة الرسائل السابقة. تقول السائلة: وقعت في سقط، يعني أي نعم سقط، مدة الحمل فيه قرابة شهر ونصف، فهل هذا الدم المصاحب لهذا السقط يمنعني أن أصلي وأن أصوم، أم ماذا أفعل؟ أيضا هذا سؤال جيد تحتاجه كثير من النسوة، أصلح حالهن وحالنا ربنا تبارك وتعالى. المعتمد عند أهل العلم والراجح عندهم وما ذهب إليه الإمام أحمد عليه رحمة الله من أن الدم المصاحب للسقط إن كان السقط لم يتبين فيه خلق إنسان أو لم تنفخ فيه الروح فإن هذا الدم ليس دم نفاس، إنما هو دم فساد لا يمنع المرأة من الصلاة ولا يمنع المرأة من الصيام ولا من شيء آخر، إنما حكمه وشأنه شأن دم الاستحاضة سواء بسواء. إن كان السقط مدته أسابيع، مدته شهر، مدته شهر ونصف كما هو الحال في السؤال، مدته شهرين، فكل هذه هذا السقط لم يتبين فيه خلق إنسان بعد، وكما هو المعتمد عند أهل العلم فلا يتبين، لا يبدأ تبين خلق الإنسان في الجنين إلا بعد مرور أكثر من 80 يوما، بدءا من اليوم 81 يبدأ هذه المضغة يبدأ ظهور خلق الإنسان فيها. فإذا كان الحمل دون ذلك، دون مرحلة تبين خلق الإنسان، ومن باب أولى دون مرحلة أن ينفخ فيه الروح أو تنفخ فيه الروح وهو تمام 4 أشهر 120 يوما، فإن هذا الدم لا يكون دم نفاس، دم النفاس يبدأ من تخلق المضغة وتبين خلق الإنسان فيها. فإن كان الدم كما وصفت سقطه في شهر ونصف، في شهرين، في شهرين ونصف إلى 80 يوما، فإن هذا الدم ليس دم نفاس على الصحيح من أقوال أهل العلم كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد، إنما هو دم فساد حكمه حكم الاستحاضة، لا يمنع من صلاة ولا يمنع من صيام ولا يمنع من أي شيء آخر. توضئي لكل صلاة مكتوبة وتحفظي وصومي وصلي. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا اهلا وسهلا.
مساء الخير يا فندم.
انت بالصحه والسلامه حبيبي.
حضرتك انا مشتغل يعني بالنهار بس عايز اعتكف يعني في المسجد، فايه تنصحني اعمل ايه بالظبط يا فندم؟
انت شغال حكومه ولا خاص؟
ها؟
شغال شغل حكومه ولا خاص؟
شغال يعني شغل مر، شغال في شركه.
في شركه؟
في شركه.
ايوه طيب حاضر بارك الله فيك. ماشي. تابعني. الأخ الكريم بارك الله فيه كمال حمادة. طيب أخونا حمادة بارك الله فيك أخ حمادة، وكل عام وأنت بخير وتقبل الله منا ومنك. هو يقول أنا أعمل في النهار في شركة، مواعيد عمله في النهار اللي هي الشفت الأولاني بلغة إخواننا الإعلاميين أو الوردية الأولى في النهار، وهو يريد أن يعتكف. الاعتكاف سنة مشروعة ومستحبة، فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يستطع أن يعتكف سنة في رمضان اعتكف العشر الأول من شوال عليه الصلاة والسلام، كأنه لا يريد أن يخلي السنة من سنة الاعتكاف عليه صلوات الله وسلامه. ولم يعتكف عاما في رمضان فاعتكف من رمضان الذي بعده 20 يوما عليه صلوات الله وسلامه، واعتكف أزواجه من بعده إحياء لهدي النبي وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالاعتكاف مشروع ومستحب، لكن هذا المشروع والمستحب حسب الاستطاعة. إن كان يا أخ حمادة يتيسر لك أن تتحصل على أجازة من عملك لتقيم هذا الهدي النبوي وتلك السنة المستحبة من غير وقوع ضرر عليك فبها ونعمة. أما إن كنت لا تتمكن من أخذ أجازة من عملك وعملك يحتم عليك الحضور في مواعيدك الرسمية يوميا، فإني لا أنصحك حينئذ أن تضيق على نفسك. لكن تبعني بعد ما أخذ اتصال أم أحمد. السلام عليكم يا أم أحمد. أم أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
شيخ أريد أن نسأل على أريد أن أسأل عن حكم الإفطار الحامل بسبب السفر والحامل.
أيوة هي حامل وكمان في سفر.
أنا أفطرت يوم في رمضان يعني قضاء فقط.
طيب يا أم أحمد في سؤال ثاني يا أم أحمد.
في سؤال تاني.
طيب خير فضالي.
خروج الدم من الأسنان في رمضان بشكل دائم يوميا يعني.
أيوة حاضر ماشي يا أم أحمد إن شاء
الله.
حاضر سأجيبك حالا يا أم أحمد بارك الله فيك، سؤالك وصل. جزاكم الله خيرا يا أم أحمد. أنا لسه مع أخونا حمادة، مع أخينا حمادة. إن كنت تستطيع أخذ أجازة من العمل فبها ونعمت. أما إذا كان عملك يحتم عليك، إذا كان عملك يحتم عليك الحضور يوميا إلى العمل، فأنا لا أنصحك أن تضيق على نفسك، إنما عندك سعى يا أخ حمادة أن تعتكف الليالي دون الأيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له، والحديث في الصحيح، أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. معنى ذلك أنه أقره على أن يعتكف الليلة، والليلة هي أن تدخل المعتكف في المسجد قبل غروب الشمس يعني قبل المغرب قبل الإفطار، ولا تخرج من المسجد إلا بعد أن تصلي الفجر. فإذا استطعت أن تفعل هذا الاعتكاف بمعنى أن تعتكف الليالي فقط دون الأيام دون النهار، الليل دون النهار، تدخل المسجد قبل المغرب وتبقى في مسجد تصلي المغرب وتصلي العشاء وتصلي التراويح وتصلي التهجد وتأكل وجبة السحر وتصلي الفجر وتنصرف، فقد أصبت هديا من هدي الرسول عليه صلوات الله وسلامه. وكده نكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد، ما عطلنا عملنا ولا تخاذلنا عن أداء واجبنا في الشركة، وفي نفس الوقت أصبنا ما تيسر لنا من الاعتكاف في الليل دون النهار. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وتقبل الله منا ومنك يا أخ حماد. الأخت أم أحمد عندها سؤالين، بارك الله فيها أم أحمد جزاكم الله خيرا. هي تقول هي حامل وفي نفس الوقت مسافرة، فتسأل عن يوم أفطرته في رمضان، ماذا تفعل في هذا اليوم بعد رمضان؟ يا أم أحمد بارك الله فيك، شرعنا الحنيف مبني على التيسير ورفع الحرج والمشقة، فالله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وما جعل عليكم في الدين من حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالمرأة الحامل عندنا يا أخت أم أحمد، المرأة المرضع والمرأة الحامل كلاهما لهما رخصة أن يفطر، إن شق عليها الصوم أو خشيت على جنينها أو خشيت على الرضيع أو نصحتها الطبيبة المختصة بأن صيامك خطر عليك أو على الحمل أو على الرضاعة، فإن معها الرخصة أن تفطر بصرف النظر كونها مسافرة من عدمه. فكيف لو اجتمعت معها رخصة السفر أيضا؟ المسافر أيضا له رخصة، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن يا أم أحمد الرخصة موجودة أن تفطري بسبب الحمل، سواء خفت على نفسك أو خفت على الجنين. وبعد رمضان إن شاء الله نلتقي نحن وإياك على القول الراجح من أقوال أهل العلم. المشكلة يا إخوة إنه الأقوال الفقهاء في قصة الحامل والمرضع إن أفطرت في رمضان ماذا ستفعل بعد رمضان اختلف فيها أهل العلم على 5 أقوال، سأقولها باختصار شديد جدا. القول الأول ذهب إليه الإمام أحمد وأبو حنيفة عليهما رحمة الله، وهذان الإمامان الجليلان شبه المرأة الحاملة والمرضع بالمريض فألزماها بالقضاء بعد رمضان. فمن كان مريضا أو على سفر المريض حكمه إن أفطر أن يقضي عدة ما أفطر إن كان المرض عارضا وليس مرضا مزمنا. إذا الإمام أحمد وأبو حنيفة ذهب إلى وجوب القضاء عليه. القول الثاني ذهب إليه الإمام مالك، فرق بين المرأة الحامل وبين المرأة المرضع. طيب أخذ أم محمد من حلوان وبعدين أرجع للحامل والمرضع. أم محمد السلام عليكم. أم محمد
عليكم السلام،
تفضلي يا بنتي.
ألو.
هتفضلي، تفضلي يا أم محمد.
أنا حضرتك متجوزة.
أيوة.
ويعني أنا جوزي مش كاتب لي أي حاجة خالص.
مش إيه؟
مش كاتب لي أي حاجة خالص في الجواز يعني.
آه. انتوا عاقدين؟
المهم يعني ايه، انا بقول له اكتب لي كده زي سلايف، هو قريبي.
انت
يقول لي لا انا مش هكتب لك الا اوضه النوم بس. هم مش
يعني هو مش كاتب لك اي متعفش
خالص
ولا كاتب مؤخر في قسيمه الزواج؟
مش كاتب لي اي حاجه خالص
خالص.
مين؟
طيب في سؤال اخر يا ام محمد، في سؤال تاني؟ خير.
ايوه في
خير، اتفضلي.
انا رضعت ابن سلفتي.
ايوه.
بس انا صدري ما كانش فيه لبن. هل ده ايه يعني، حرام ولا ايه؟
وهو الطفل ما كانش واجد لبن فعلا؟
ما كانش فيه لبن خالص.
يعني انت في الوقت ده لم تكوني مرضعة؟ طيب ماشي حاضر. في سؤال اخر؟ ماشي يا امو. حبوب منع الدورة ونزل دم. ماشي بارك الله فيكم. احنا لسه مع ام احمد في قصة الحامل والمرضع. الامام مالك الزم الحامل بالقضاء والمرضع بالقضاء والاطعام، ده القول الثاني. الإمام الشافعي قال إن خافت الحامل والمرضع على نفسها فقط فعليها القضاء، أما إن خافت على نفسها والجنين أو على نفسها والجنين والرضيع ففي هذه الحالة الثانية يكون القضاء مع الإطعام. الإمام ابن حزم رحمه الله ريح الدنيا كلها وقال الحامل والمرضع إن أفطرت لا عليها قضاء ولا عليها إطعام. طبعا هذا قول مرجوح ليس هو الصحيح. القول الخامس والأخير ما ذهب إليه ابن عباس وابن عمر من أن الحامل والمرضع إن أفطرت فليس عليها إلا الإطعام. واحد يقول الآن تهنا واحترنا، ما هو القول الصحيح من هذه الأقوال الخمسة؟ أنا لن أدعك محتارا ولن أدعك تائها، لكن سأقول لك الراجح من هذه الأقوال الخمسة، الصحيح من هذه الأقوال الخمسة هو أن نجمع بين أجمل القولين وأكمل القولين فيهما، ونقول إذا استطاعت المرأة الحامل والمرضع أن تقضي عدة ما عليها بعد رمضان، عندنا بعد رمضان خلي بالكم 45 أسبوع، فأمامي 45 أسبوع لو قضيت كل 7 أيام يوم واحد، كل 9 أيام يوم واحد، فإنك تستطيعين. أما إن عجزت فعلا عن القضاء ولو كان متفرقا كل 7 أيام كل 9 أيام يوم، فليس أمامك بدل عن القضاء إلا الإطعام. فإحنا مش عايزين نطعم كده من الباب للطاق كما يقولون، عايزين نجرب أولا القضاء، لأن الله يقول وأن تصوموا خير لكم، فإن صمنا ولو كان متفرقا فالقضاء أفضل يا أخت الحامل والمرضع. أما إن عجزت عن القضاء حتى ولو كان متفرق بهذه الصورة كل 9 أيام كل 10 أيام يوم، فحينئذ أطعمي عن كل يوم إيه مسكينا. كانت أم أحمد تسأل السؤال الثاني عن خروج الدم من الأسنان أثناء الصوم، ده يفسد الصوم؟ لا يفسد الصوم يا أم أحمد، خروج الدم من الأسنان أو من اللثة أو من الضرس لا علاقة له بالصوم ولا يفسده، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب ناخد روان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم روان. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب انقطع اتصال روان لعله يرجع ان شاء الله. طيب معانا سؤال ام محمد، ابنتنا ام محمد مسكينة تقول ان الزوج تزوجها من غير ان يكتب لها شيئا، بمعنى لم يكتب لها قائمة بالعفش كما هو العرف المعمول به في بلادنا في مصر. طيب ناخد ام مريم. السلام عليكم ام مريم. انقاطع ام مريم كمان. طيب خلينا مع ام محمد. الزوج تزوجها، تزوج ام محمد ولم يكتب لها قائمة بالعفش كما هو العرف المعمول به في مصر، ولم يكتب لها مؤخر الصداق في قسيمة النكاح كما هو ايضا عرف مشهور ومعمول به في مصر، مع ان اقرانها ومثيلاتها من زوجات اخوانه هو اللي نسائنا بتسميها السلفة اللي هي زوجة أخ الزوج، يعني كتبت لهم قوائم عفش وكتبت لهم مؤخرات صداق، وهي تسأله دائما اكتب لي اكتب لي، وهو لا يريد أن يكتب لها شيئا إلا غرفة النوم. أقول يا أم محمد، وليس يعني إن كان هناك خطأ فيما تتصورين، أنت طبعا أولا لك أن تعاملي معاملة مثيلاتك. طيب ناخد أم يوسف يا أم محمد، معلش أم يوسف. أم يوسف السلام عليكم. تفضلي تفضلي. بصي يا أم يوسف الله يكرمك، وطي التلفزيون وخليكي معايا من التليفون.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
دلوقتي انا عايزه اقول لحضرتك، يعني انا دلوقتي حامل في الشهر بقالي شهر وكام يوم، يعني
ماشي،
فنزل عليا دم
ايوه
اثناء الحمل يعني
ايوه،
وانا دلوقتي الدكتوره عطيني علاج عشان انا افطر، فهل انا اعمل ايه دلوقتي عشان الايام اللي انا بفطرها دي؟
طيب ماشي، لكن الحمل باقي زي ما هو.
شكرا. ايوه
الحمل باقي زي ما هو يعني.
طيب فضلت
الشيخ. ماشي ماشي يا أم يوسف، حاضر اتفضلي يا بنتي. فيا أم محمد لك أن تعاملي معاملة مثيلاتك من أخواتك ومن سلفاتك أو سلفاتك إنجاز التعبير، إنما يبدو أن هناك اتفاقا بين وليك وبين الزوج، فلو كان وليك والزوج اتفق معا على أن يكتب هذا الزوج لك قائمة بالعفش أكيد كان الزوج هيوفي. فالموضوع شكله أنه لم يكن هناك اتفاق بين أهلك وليك اللي هو والدك أو أخوك أو عمك أو جدك على كتابة قائمة عفش ولا على كتابة مؤخر صدق. لكن أنا أهيب بالزوج أن يتق الله عز وجل في نفسه، وأن يتق الله في هذه الأخت أم محمد، وأن يعاملها معاملة مثيلاتها. لكن يا أم محمد إن كان الرجل رجل صالح ورجل طيب وفيه خير وهو موضع ثقة ورجل يحترم وعده وكلمته، فلا يضرنا حينئذ كتب أو لم يكتب، إنسان سيتق الله فيك إن شاء الله لن يظلمك ولن يخذلك. وإذا كان هو يعرض عليك نتيجة إلحاحك اكتب لي اكتب لي حتى تكوني مثل سلفاتك كما تقولين، وهو يريد أن يكتب لك غرفة النوم، يا ستي ارضي بما قسم الله عز وجل، وإحنا تزوجنا مش عشان نعيش سنة أو نعيش سنتين وبعدين كل واحد يروح لحاله، إنما النكاح عندنا ديمومة، نحن فتحنا بيتا لنستقر فيه ولتدوم الزوجية بينكما، فلا تنظري إلى هذا الحطام من حطام الدنيا ما دام الرجل رجل طيب وخير ويتق الله فيك ويحسن إليك ويعاملك بالمعروف، فأمر الكتابة من عدمه لن يؤثر ولن يؤخر، لن يقدم ولن يؤخر في العلاقة بينكما إذا كانت علاقة طيبة وإذا كان هو محل ثقة الناس، فلا تجعليها مشكلة. وإن كان كما يعرض أكتب لغرفة النوم، يا ست خليه يكتب غرفة النوم وما تبقى فهو لك وللأولاد. ونسأل الله عز وجل أن يديم بينكما المعروف والإحسان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختنا أم محمد بارك الله فيها كانت تقول إن هي أرضعت ابن سلفتها، لكن أرضعته في وقت لم تكن فيه هي نفسها مرضعة، بمعنى لم يكن في الثدي لبن كما تقولون كما تقول، وبالتالي هي تسأل عن حكم هذه الرضاعة. هذه ليست رضاعة، إنما هو إلهاء للطفل وتسكيت له، هذا إلهاء للطفل وتسكيت له لا أكثر ولا أقل، ما دمت لست في هذه الفترة مرضعة، وبالتالي الطفل مهما أخذ من الثدي ومهما امتص من الثدي فإنه لن يجد لبنا، وبالتالي هو لم يرضع شيئا، فهذه ليست رضاعة يعني معتبرة، لا ينبني عليها حكم تحريم ولا شيء من هذا القبيل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. المعنى السؤال كان عبر الرسائل، الأخت تقول أنها أخذت حبوب أقراص لمنع الدورة الشهرية ومع ذلك نزل دم، فهل تعتبر نفسها يعني حائض ولا طاهر ولا تصوم ولا لا تصوم؟ إن كان هذا الدم الذي نزل نزل في موعد الدورة في وقت الحيض المعتاد، أنت أخذت الحبوب من بداية رمضان، لو افترضنا جدلا أن الدورة كانت تأتيك في العادة في يعني 10 من الشهر في 15 من الشهر، فنزل الدم الذي نزل بعد أخذك الحبوب لكن في نفس فترة الدورة في نفس موعد الحيض فهو قطعا حيض. طيب ناخد الأخ عبد اللطيف ونعود إلى الأخت السائلة. السلام عليكم يا أخ عبد اللطيف. عبد اللطيف السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا فضيلة الشيخ؟
تفضل يا عم الشيخ الله يكرمك. يا ريت توطي التلفزيون يا
حضرتك. طيب
وانت بالصحه والسلام، وطي لي التلفزيون بس الله يكرمك.
لو سمحت انا عملت سلفه من الشغل سلفه العاش وعايز اعمل عمره، ممكن؟
عملت سلفه عايز تعمل منها عمره؟ عايز تعمل العمره من السلفه يعني؟
ايوه.
طيب حاضر يا عم، حاضر تابعني بارك الله فيك. حاضر، اذا الحبوب لم تمنع الدوره ونزل الدم في نفس وقت الحيض اعتدي به على أنه حيض، حتى إذا انقطع الدم اغتسلي وصومي وصلي، وهذه الأيام التي ستفطرينها بسبب هذا الدم شأنك في ذلك شأن أي امرأة حائض، ستقضين عدة هذه الأيام بعد رمضان، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخت أم يوسف كانت تقول حامل في شهر وعدة أيام ونزل عليها دم، وهل أن تأخذ علاج والطبيبة تنصحها بالفطر من أجل هذا العلاج؟ أنت امرأة حامل معك رخصة أن تفطري إن شق عليك الصوم أو نصحتك الطبيبة المختصة بذلك، وبعد رمضان إن شاء الله هذه الأيام التي أفطرتها إن استطعت قضاءها ولو كان متفرقا كما ذكرت منذ قليل فإن القضاء أفضل، أما إن عجزت عن القضاء يا أم يوسف يبقى ليس أمامك إلا الإطعام عن كل يوم مسكين. أخونا محمد، أخونا محمد السلام عليكم، محمد السلام عليكم يا أخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل حبيبي.
ألو السلام عليكم.
معايا. عليكم السلام، معاك تفضل. السلام عليكم يا أخ محمد، محمد السلام عليكم. طيب يبدو أن الاتصال انقطع. إذن خلصنا إجابة سؤال أم يوسف. طيب معنا أخونا الحاج عبد اللطيف، هو أخذ سلفة من العمل، يقول هل يجوز أن أعتمر بهذه السلفة؟ والله يا أخ عبد اللطيف لو أنك سألت قبل أخذ السلفة نقول لا تفعل، لأن الله عز وجل لم يفترض علينا الحج ولا العمرة إلا في حالة الاستطاعة فقط، أما في حالة عدم القدرة على الحج وعدم القدرة على العمرة فنحن في حل من ذلك، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. أما إذا كنت فعلا قد استلفت واستلمت المال فعلا من العمل فالمال صار ملكا لك. طيب أخذ الأخ محمد. السلام عليكم أخ محمد. محمد السلام عليكم يا أخ محمد، السلام عليكم.
ألو.
اتفضل حبيبي اتفضل يا أخ محمد اتفضل. محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وقت التلفزيون يا أخ محمد الله يكرمك بسرعة.
وقت عن آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام اتفضل.
ألو.
اتفضل معاك.
حضرة الشيخ.
اتفضل يا حبيبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
هي مشكلة يعني أخو مراتي.
أيوة.
فأخوه أصغر كان خالت مرات عمه مرات خاله.
أيوة.
رضعته.
أيوة.
معايا.
رضعت زوج أختك يعني.
فدلوقتي هو عايز يتقدم لبنت خاله اللي هي مفروض أخوه رضع منها، رضع من والدتها.
يعني اخوه اللي عايز يخطب بنت خاله.
اخوه.
طيب اخو زوج اختك رضع من مرات خاله.
ايوه.
واخوه هو اللي عايز يخطب
اللي مش هو. لا اخوه.
اخوه
اللي رضع بس. هو اللي عايز يخطب.
جميل جميل. حاضر. حاضر ماشي يا اخ محمد. فارجع للحاج عبد اللطيف، ان ما دمت استلمت الفلوس فعلا فتوكل على الله واعتمر، واعتمر بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك، لانه السلفة بضمان مرتب فما فيش مشكلة ان شاء الله. اخونا محمد يسأل انه اخو زوجته رضع من امرأة خاله، واخوه هو يريد ان يتزوج ابنة هذه المرأة، لا بأس لانه لا علاقة بين هذا الاخ وبين وبين الخال مرات خاله، فلم يرضع منها ولم ترضعه، وبالتالي يجوز أن يتزوج ابنتها لأن أخوه اللي رضع مش هو اللي رضع، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب حاضر. خروج الدم من الفم أثناء الوضوء لا يضرك، خروج الدم من الفم أثناء الوضوء لا يضرك، مضمض ولا بأس عليك، أكمل وضوءك وصلي، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى فعلا، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأجركم خيرا على اتصالاتكم وعلى رسائلكم، وأن يجعل هذا في موازين حسناتكم أجمعين. الشكر موصول لفريق العمل بصفة عامة، ولمخرج هذا اللقاء بصفة خاصة تقبل الله منا ومنهم وجعل هذا في موازين حسناتهم أجمعين، حتى ألتقي بحضراتكم في حلقة قريبة إن شاء الله. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
أنت لا تدري، نسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استار.
إن كنت لا تدري،
إن كنت
أسأل أهل الذكر.
أسأل
إن كنت لا تدري،
إن كنت
أسأل أهل الذكر.
لا تتردد.